السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في عرض وسرد الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترغيب في الإكثار من الدعاء وما جاء في فضله. رأينا إلى غاية الآن ستة فضائل. رأينا أنه أمر الله تعالى به وحث عليه، كما رأينا في الحديث القدسي. ثانيا، رأينا أنه من أسباب معية الله عز وجل، فهو القائل في الحديث القدسي الآخر: وأنا معه إذا دعاني. والفضل الثالث تضمن اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء أنه هو العبادة، فكأنه حصر العبادة في الدعاء، وهذا يدل على فضله وعظيم مرتبته. وكان الفضل الرابع هو أنه من أسباب دفع البلاء، ولو في وقت الرخاء، إذا دعا الإنسان أكثر من الدعاء في أوقات الرخاء وجد تلك الدعوات في أوقات الشدة. وكان الفضل الخامس أنه أعظم وأكرم شيء على الله. وكان الفضل السادس هو بيان أنه من أسباب مغفرة الذنوب، منه قول الله تعالى في الحديث القدسي: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى باقي الفضائل. فالفضل السابع الذي تضمنته هذه الأحاديث أن الدعاء مجاب لا محالة، بمعنى أنه يستحيل أن لا يجيب الله تعالى دعاء عبده، هذا محال. فهو القائل: ادعوني أستجب لكم. ثانيا، هو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والله إذا وعد شيئا لا يخلفه، وجاءت الأحاديث تؤكد هذا وتعلم المؤمن أمورا مهمة حتى لا يستعجل في الدعاء ولا يقول قد دعوت الله ولم يجب. وهذا سنبين أنه خطر، وخطر عظيم، بل هو من أسباب عدم إجابة الدعاء. يعني هذا الكلام هو الذي لا يجعل الدعاء يجاب. فكيف إذا نوفق بين أمرين اثنين: أن العبد يجزم يقينا بأن الله يجيب دعاء. ثانيا، الأمر الثاني هو أنه أحيانا تتخلف هذه الإجابة. فالجواب تأخذه من هذه الأحاديث أن الدعاء مجاب لا محالة، طريقة الإجابة تختلف. فالدليل على هذا الأمر وهذا الفضل ثلاثة أحاديث ذكرها المصنف رحمه الله. أما الحديث الأول فسنشرحه ثم نذكر الحديثين الآخرين، لأنهما بلفظ واحد إلا أنهما تضمنا شيئا زائدا. فاستمع إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها. ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال رجل من القوم: إذن نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. هذا الحديث رواه الترمذي واللفظ له والحاكم غيرهما. هذا الحديث أعيد لفظه وشرحه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض، لا لاحظوا التعميم، ما على الأرض عبد أو رجل مسلم يدعو الله بدعوة، لاحظوا هذا العموم، بدعوة مطلقة، إلا آتاه الله إياه. فتعالوا بنا إذن نقف أمام هذا العموم، ما من أو ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياه. هذا العموم ليس مقصودا، هذا العموم يراد به الخصوص، بمعنى أنه يقصد به المسلم التقي، المسلم التقي الذي يأتي الصالحات ويبتعد عن المنهيات، فإن قصر في الصالحات أو وقع في بعض المنهيات استغفر الله عز وجل وتاب إليه. هذا هو المؤمن التقي، بينا معنى المؤمن التقي، ليس هو الذي لا يعصي، ولكن الذي يعصي ويستغفر الله ويتوب إليه. لماذا قيدنا هذا الحديث ما من مسلم؟ احنا قيدناه أي تقي لأمرين اثنين. الأول، احفظوا هذه قاعدة لن نعيدها مرة أخرى، قاعدة: ما من نص فيه وعد وعد إلا ويصدق على المؤمن التقي، يصدق على المؤمن التقي، نصوص الوعد خاصة بالمؤمن التقي. ما من نص في القرآن في السنة تسمع فيه الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يعد فيه المؤمن بشيء إلا وينصرف هذا الوعد على التقي الذي حقق الشروط التي أمر الله تعالى. إذن هذا مهم. ثانيا، ستأتي معنا إن شاء الله في مجالس لاحقة شروط إجابة الدعاء، شروط إجابة الدعاء سنرى إن شاء الله تعالى أمورا مهمة، من بينها أن المؤمن ينبغي أن يكون طيب المطعم طيب الملبس، طيب المطعم طيب الملبس، يأكل من الحلال ويلبس الحلال ويشرب الحلال ولا يستعجل. هناك شروط. إذا فالمقصود ما على الأرض مسلم توفرت فيه الشروط التي أمر الله تعالى بها من تقواه والابتعاد عما نهاه ويستغفره إذا عصاه. إذن هذا مهم، نقيد ما من مسلم أتى بشروط الدعاء، وكذلك نقيده بأنه التقي الملتزم بشرع الله عز وجل يدعو الله بدعوة، هذا هو المقصود بالمسلم. لكن وهنا نفتح قوس، وهذا القوس مهم، يبقى النص هذا على عمومه في حال، يبقى النص هذا على عمومه يدخل بقى مسلمين فيه، حتى غير ملتزمين، حتى غير ملتزمين في حال، زيدك شيء بل يدخل فيه حتى الكافر، حتى الكافر يدخل في هذا في هذا الوعد في حالة واحدة، إذا ما وقع الظلم عليه، إذا ما وقع الظلم عليه. واربطوا هذا بذلك، اربطوا هذا بالحديث الأول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فما من مظلوم ولو كان كافرا، فضلا عن أن يكون مؤمنا فاسقا، ثم إلا ويستجيب الله له دعاءه ليرفع مظلمته، مظلوم إنسان دعا وهو مظلوم فيستجيب الله تعالى له. ويدل على هذا الأثر والنظر، الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر، العقل يقتضي بهذا. أما الأثر فهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله أو بعثه إلى اليمن، تعرف أن معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليدعو الناس هنا، وهذا يدل على فضل ومقام معاذ بن جبل، بعثه إلى اليمن فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي هم ليسوا بمسلمين. قال له في آخر الحديث: فاتق دعوة المظلوم، فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، ما كالشروط هم، لأن الحجاب والشروط، ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. إذا تلاحظ النص يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما أرسله إلى اليمن يوصيه بأن يتقي المظلوم، لأنه أخبره إما أن يعرض عن الإسلام أو يأخذ منه من جزء، لكن اتقي دعوة المظلوم سواء كان مؤمنا أو كافرا، فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. هذا الأثر. أما النظر فإن الكافر وإن كان كافرا الآن صار صاحب حق، الآن صار صاحب حق، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. نتصور الآن معكم لو أن هناك حاكما قاضيا تحاكم إليه رجلان أحدهما كافر والآخر مسلم، الكافر مظلوم والمسلم ظالم، لمن يحكم هذا القاضي؟ هل سيحكم للمسلم ولو على ظلمه أو يحكم للمظلوم الكافر ولو على كفره؟ الجواب لا شك أنه سيحكم لمن؟ لصالح المظلوم ولو كان كافرا. هذا فيما يخص العبد، يطلب منه العدل، فكيف بأحكام الحاكمين؟ فكيف بالله عز وجل؟ تبانا. لذلك هذا ما من مسلم يدعو دعوة إلا أتى الله إياه، ما من مسلم لا المفروض التقي إلا في حالة الظلم، في حالة وقوع الظلم عليه يدخل كل المسلمين بل يدخل حتى الكافر المظلوم يدعو الله بدعوة. لاحظ الحديث، ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة مطلقة تتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، تتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، إنسان يدعو الله عز وجل بما شاء، والمحروم من حرم نفسه من أذكار الليل والنهار التي تضمنت كثيرا من الأدعية كما يخفى عليه. أذكار الصباح فيها أدعية، أذكار المساء فيها أدعية، فأذكار الدخول والخروج الانصراف هبوب الريح سماع ديك كلها أدعية، حياتك كلها أدعية مع الله عز وجل. المحروم من حرم نفسه من هذه الأذكار، أي شيء تضمن ذكر وفيه دعاء، فلا شك أن المسلم عليه أن يحفظ أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها في أوقات معينة وأمكنة معينة ومناسبات معينة. فلماذا أقول هذا؟ لأن الله عز وجل وعدنا بالاستجابة، وعدنا بالاستجابة غير جمع، لا تبخل على نفسك. لكن الدعوة هذه أطلاقها لكن قيدت في آخر الحديث بشيء، قيدت ما في أي دعوة، مو أي دعوة، قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أي ما لم يدعو بشيء يعينه على الإثم، كان يسأل الله تعالى أن ييسر له سبل الإثم فهذا لم يعد تقيا أصلا، أو قطيعة رحم، قطع الرحم من الآثام. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم نقطان تام، نفهم منها قطع الأرحام أيضا، فخص ذكر الرحم بالذكر، فخص الرحم بالذكر لعلو شأنها وشرفها عند ربها عز وجل. فقال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، كأن يدعو بأن لا يصلح الله تعالى بينه وبين أقربائه، كأن يدعو بأن لا يريه بعض أقربائه، إلى غير ذلك من الأدعية التي يقولها الإنسان لغل أو حسد أو حقد في نفسه، هذا لا يستجيب الله تعالى له دعاه ولو كان تقيا. المهم نفهم الآن الحديث أنه قيد، ما من مسلم قيدناه ويبقى على عمومه في حالة يدعو بدعوة مطلقة في أمور الدنيا والآخرة، لكن ما لم تكن هذه الدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو بالدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها. لو كان آمن الله عز وجل أمنك أنت، هذا الذي يقول وتسمعه يقول إيه طالما دعوت الله ولم يستجب أأصدق الله أم أصدقك أنت؟ فلا شك أن الله عز وجل يقول من أصدق من الله قيل ومن أوفى بعهده من الله. وكيف يؤتيها الله تعالى إياه؟ سمر حديثين بعد ذلك يفسران لنا هذا، حديثان يبينان أن الله تعالى يخير بين ثلاث أشياء، اختر الآن أنت رماه ولم يترك لك الخيار، الله يعلم مصلحتك ما يصلح دنياك أو آخرتك، لكن أنا أقرب لك شيء، عندك ثلاث أشياء تمنى إما أن يعجلها لك في الدنيا، ودعوتها الآن يعجلها لك في الدنيا، تأخذها في الدنيا، سألت الله الرزق، سألت الله الولد، سألت الله أي شيء يعجلها الله تبارك وتعالى لك في الدنيا، أو يدخرها لك يوم القيامة. فلا شك أن المؤمن اللبيب يريد أن يجمع بين الحسنين، ولكن لو خيرت ادخرتها إلى يوم القيامة. ثالثا لا يستجيب لك دعوة لا في الدنيا ولا يدخرها لك يوم القيامة. إذن أين هي الدعوة؟ والأشياء لا تضيع عند الله عز وجل، والله خير حافظا يحفظ لك كل شيء. الجواب أنه، شوف الحديث، أو يصرف أو صرف عنه من السوء مثلها. اخترات يكون نازل بك مرض، يكون نازل بك مصاب، دعوت الله عز وجل، هذه الدعوة الله عز وجل دفع عنك بها سوء. إي والله حال المؤمن إذن الداعي كله خير، إما أن يؤتاها في الدنيا عاجلا أو يدخلها الله عز وجل له آجلا أو يدفع عنه بها سوءا في الدنيا. أي إن لم تكن نفعا كانت دفعا، إن لم تكن نفعا كانت دفعا. وقوله صلى الله عليه وسلم أو صرف عنه من السوء مثلها، أي في الكم والعدد، دعوت دعوة ما أجابك في الدنيا ولا في أما الدخرة يوم القيامة، يصرف الله عز وجل عنك بها سوءا. واحد في الكم عدد، دعوت دعوتين، عشر دعوات، مئة دعوة، مئة ألف دعوة، صرف الله عز وجل عنك بعددهن من السوء. أي لكن الكيف قد يختلف، قد تكون المصيبة أعظم، قد تكون المصيبة أعظم مما دعوتها، لأن المثلية لا تقتضي التساوي في الكيفية. يعني كيقول لك هذا مثل هذا لا يعني أنه مساوي. مثلا تلاحظ الناس تشبه الأشياء ببعض الأشياء ليست مثلها، فلان الله أكبر كالأسد، هل يعني أنه مثله؟ هل يعني أنك شبهته في الحيوانية أم شبهته في القوة والشجاعة؟ لا شك أنك تقول لا في القوة والشجاعة. والله الله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، مع أننا نجزم بأن خلق آدم أعظم من خلق عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام خلق من أم دون أب، أما آدم فخلق من غير أب ولا أم. فتلاحظ أحيانا المثلية لا تكون في متساوية في الكيفية، فربما رفع الله عز وجل عنك سوءا بسبب دعوة تلك، ذلك السوء أعظم من ذلك الدعوة. قلت كنت خارج البيت، اللهم وفقنا الليلة، اللهم وفقنا هذه الصبيحة، فلم توفق، رفع الله عز وجل عنك بها سوءا قد كان يصيبك أعظم بكثير من ذلك الدعاء. فرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أدعوك صحابي أبك سأل، فقال رجل من القوم إذا نكثر، إذا كثر الدعاء إذا كانت فيه كل هذه الفوائد، إذا نكثر من الدعاء. هم عندما الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر، النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، الله أكثر. وهذا المعنى أو هذا اللفظ معناه يحتمل شيئين اثنين، الله أكثر لما يمر بك هذا الحديث في يوم من الأيام تفهمه إن شاء الله، الله أكثر. إما طبعا هذين الجوابان ذكرهما الطيبي رحمه الله تعالى، الله أكثر أي الله أكثر إجابة من دعائك، ولن يمل حتى تمل، لن يترك الإجابة حتى تترك أنتم الدعاء. فماذا؟ أي لن يترك الله إجابة حتى تتركوا أنتم دعاء، إذن فلا تستكثر، فإن خزائن الله لا تنفد ومن ملكه لا يفنى. يعني غير أدعو، الله أكثر عطاء، تفهم؟ الله أكثر إجابة منك بدعاء، هذا المعنى الأول. ويحتمل المعنى آخر وأيضا صحيح، أي الله أكثر فضلا، يعني لا تظن أيها العبد أن كل النعم التي آتاك الله إياها هي بمجرد دعائك، بل الله عز وجل يعطيك، أعطاك أشياء دون أن تدعوه، فمن باب أولى إلى دعوته. مفهوم؟ فالله يكثر، مفهوم؟ فالله أكثر فضلا إذا دعوته، مفهوم؟ هذا صح، كان أشياء الله يؤتيك إياها دون مسألة، دون أن تدعوه يؤتيك إياها، إذن فتصور لو دعوته فالله أكثر. اتفقنا؟ هذا لمعنيا كلاهما صحيح، فعض على فهمهما بالنواجذ حتى تكثر من الدعاء. فبعد ما فسرنا هذا الحديث يأتينا حديثان يبينان لنا الذي سردناه الآن، أن الإنسان له ثلاث طرق، أو جعل الله له ثلاث طرق ليجيبه دعاءه. الحديث الذي يبين لنا هذا هو حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينصب وجهه لله، لاحظ هذه اللفظة ما أطيبها، ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له في الآخر. تضمن هذا الحديث طريقين، والحديث اللي قبله تضمن دفع السوء به، نجمعهم صير عندنا ثلاثة. سيأتي حديث يذكره في ثلاثة. نتلاحظ طريقان ذكرهما حديث، طريقان ذكرهما حديث، فنجمع كل هذه الطرق فنجدها ثلاث طرق. ولاحظ هذه اللفظة، ما من مسلم ينصب وجهه، أي يرفع، ينصب وجهه لله، ينظر إلى السماء ويسأل الله تعالى من فضله، ينصب وجهه لله في مسألة، في أي مسألة، هذه النكرة تسمى تاع الإطلاق، في أي مسألة من دنيا آخرة، عافية، بدن، ولد، أي شيء، إلا أعطاه إياها، إما أن يعجلها له في الدنيا وإما أن يدخرها له في الآخر. وحديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري، وهو الأعم، هو الأشمل، يجمع لكل خير. يقول أبو سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها قطيعة إثم ولا قطيعة رحم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وعيد: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى رحمه الله أجمعين والحاكم. لذلك قلنا في الفضل وهو السابع أن الدعاء من عجائبه أنه مجاب لا محال، مستجاب بإذن الله. أما الفضل الثاني فتضمنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الفضل الثامن أن الدعاء، وسنشرح هذا بمزيد من التفصيل فلا تتعجلوا، لأن المصنف لم يرتب الأحاديث، سنأتي على شرح هذا الحديث بأكثر تفصيل. هذا الدعاء من عجائبه أيضا، لأن هذا أمر ربما يجهله أو ربما جهله كثير من الناس، الدعاء يخفف القضاء، ما قدره الله عز وجل وقضاه يخففه أو يرده، شوف، يخففه أو يرده، وهذا من عجائب الدعاء، لأنه ما استقرت عليه عقيدة المسلمين أن الله عز وجل لا يبدل لديه القول، فمن هو ما يبدل القول لديه، وما أنا بظلام للعبيد، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، والأمر إذا كتب لا يغير. هذا الذي استقر في نفوس الناس، وهذا إن شاء الله تعالى سنبينه بعد حين. حديث ابن عمر ما الذي فيه؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي والحاكم. أعيد لفظ الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قلت: هذا هو الفضل الثامن، أن الدعاء يخفف القضاء أو يرده. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل، شيء نزل بك له حالتان، إما أن يكون هذا الابتلاء مؤقت سيرفعه الله، وإما أن يكون دائما. وحدمتني أي مصيبة تحدث بالإنسان من مرض أو عاهة أو مشكل أو غم أو هم له حالتان، إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون مؤبدا. فالدعاء ينفع مما نزل، سواء كان ينفع مما نزل، خلاص نزل ينفع، إذا كان ما نزل مؤقتا أو مؤبدا. فإن كان مؤقتا رفعه، إن كان الله عز وجل يريد ابتلاءك بشيء مؤقت لتعليمك لتأديبك لتكفير عن بعض الخطايا. الدعاء يرفعه، وإن كان ما نزل مؤبدا فيرزقك الله عز وجل الصبر عليه. الدعاء لا يخلو من هذين، مما نزل مما لم ينزل سيأتي، مما نزل ينفع الدعاء، مما نزل بك إما يرفعك، وهذا مشاهد، هذا أمر نشاهده كل يوم، دعاء يرفع أشياء أو يخففه. لذلك العلماء قالوا رحمه الله تعالى ينفع الدعاء من بلاء نزل بالرفع إن كان معلقا وبالصبر إن كان محكما. ينفع الدعاء مما نزل بالرفع إن كان معلقا أي مؤقتا، وبالصبر عليه إن كان محكما لا يتغير. بل يقول أهل العلم إن الله يسهل عليك تحمل ما نزل بك فيصبرك عليه حتى تتمنى أن تبقى على ما أنت عليه، فتلتذ بالبأساء كما يلتذ الناس بالنعمة، يعني يتحول البلاء إلى لذة. فهم؟ فالله عز وجل يرزقك إما رفع البلاء الذي نزل أو الصبر عليه بل اللذة به، وهذا يشاهده المؤمن. أحيانا يستلذ بعض العذاب في سبيل الله، يستلذ بعض الآلام في سبيل الله عز وجل. إذن هذا معنى إن الدعاء ينفع مما نزل. هل فيه إشكال هذا الحديث حتى الآن؟ الدعاء ينفع مما نزل، فيه إشكال؟ لا، نزل خلاص، نزل فرفع أو صبر الله العبد عليه، لكن الشطر الثاني ومما لم ينزل، يعني مما لم ينزل يرده. إذن الدعاء قادر على أن يرد بعض القضاء، وهذا قلت من عجائب الدعاء. سنعود إلى هذا لنشرح حديث سيأتي في آخر الباب، لا يرد الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء سيأتي. إذن فنستطيع أن نقول هذا الحديث شرحنا لكم شطرة، والشطر الثاني سيأتي شرحه إن شاء الله. فمن إن الدعاء ينفع مما نزل، إذن وش قالنا الأخر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعليكم، عليكم عباد الله بالدعاء، عليكم أي إلزموا، إلزموا كما تلزم الشيء، إلزموا الدعاء أي أكثروا من الدعاء والزموه ولا تغادروه. فهم؟ لأنه ينفع مما نزل مما لم ينزل. شفنا الفضل السابع، شو هو الفضل السابع؟ أنه مجاب لا محالة. الفضل الثاني أنه ينفع مما نزل برفعه أو بالصبر عليه أو مما لم ينزل أي يرده. الآن الفضل التاسع وهو عظيم جدا، عظيم جدا، يعني نستطيع أن نفرد هذا الفضل بدرس بمجلس. من فضائل الدعاء العجيبة أيضا أن الله يستحي من داعيه، يستحي من داعيه أن يرده، يستحي الله عز وجل يستحي من عبده الداعي أن يرده خائبا. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أعيد الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي واللفظ له ابن ماجه وغيره. ولنا في هذا الحديث فوائد جمع. أولا، هذا الحديث من أبلغ الأحاديث المرغبة في كثرة الدعاء، والرجاء نركز على كلمة كثرة الدعاء، لأن الذي يحبك يطرق بابك ويعيد ويعيد ثم ينصرف ثم يعود يسأل عنك، يريد أن يلقاك، الذي يحبك يلح، فكذلك الذي يحب الله عز وجل عليه أن يلح. كثرة الدعاء، الإلحاح في الدعاء. قلت هذا الحديث من أعجب الأحاديث على الإطلاق، أقول على الإطلاق صراحة، وعندما نشرحه سترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الحديث من أبلغ الأحاديث، فجاء بعبارة بليغة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في كيفية طرح هذا الحديث. ما قالش إن الله يستحي من عبده أن يرد يديه خائبتين، إن الله حري كريم. لا، بدأ بذكر الاسمين الكريمين، بدأ بذكر الصفتين العظيمتين، إن الله حي كريم. هنا الأذهان كلها تفتحت والقلوب كلها تشوقت لمعرفة هذه الصفة الجديدة عليه، إن الله حي. الله حي، شيء رهيب هذا، يستحي. فهنا كانوا يظنون أنه سيكون حي يستحي من أشياء يراك عليها، يستحي من أشياء يراك عليها. لا، فإذا بهم صلى الله عليه وسلم يفاجئهم فيقول يستحي نسكت سنة إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبته. فهنا بلغ الترغيب في كثرة الدعاء في النفوس مبلغ، ما تبقاش تتهدر. الله يستحي، ربك سبحانه الغني عنك والغني عن كل شيء، تراه يستحي من أن يردك يرد يديك صفرا خائبتين. ومعنى كلمة صفرا أي فارغتين، الصفر هو الشيء الفارغ، ومنه سمي العدد المعروف اليوم الصفر، العدد الفارغ. ومنه ما رأيناه في كتاب قراءة القرآن، في شرح كتاب قراءة القرآن من صحة ترغيب وترهيب، حديث رواه الدارمي والحاكم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود قال، هذا من قوله رضي الله تعالى، قال إن أصفر البيوت، أصفر، أصفر هنا مش معناتها أصفر اللون، إن أصفر أي أفرغ وأخلى، أخلى. إن أصفر البيوت، البيت يخلو من كتاب الله، أي لا يقرأ فيه القرآن. أصفر البيوت ليس هو الذي ليس فيه متاع، تدخل ترى سقفه من القصدير، ترى جدرانه من الإسمنت، ترى أرضه من الإسمنت، لا، بل البيت الأصفر، وذلك البيت الذي خلا من كتاب الله، لا يقرأ فيه القرآن لا بصلاة ولا بغير صلاة، هذا هو أصفر البيت. شو معنى أصفر؟ أفرغ. إذن شو معنى يرد يدي عبده صفرا؟ أي فارغتين. فهم هذا، هذا الأمر الأول الذي نستفيده، أن هذا الحديث قف عنده، أبلغ الأحاديث الدلالة على الترغيب في دعاء الله عز وجل والتضرع إليه وتمرير الجبهة والوجه تحت بابه. ثانيا، كلمة حي، لاحظ إن الله حي، هذه صيغة مبالغة بمعنى كثير الحياة، مو بس يستحي، كثير الحياة، حي. والحياء بالمد، أي بالهمزة في الأخير، الحياء بالمد هو الاستحياء، سنشرحها إن شاء الله. أما الحياء فهو المطر، الحياء هو المطر. عرف العلماء كالراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه المفردات، مفردات القرآن، عرف الحياء في حق المخلوق فقال إن الحياء انقباض النفس، انقباض النفس عن القبائح وتركه، انقباض النفس عن القبائح وتركها لذلك، لأجل ذلك الانقباض، أي نفسك تنقبض عن ذلك الشيء فتتركه. والفعل يقال استحى معروفة، واستحيا، يستحي ويستحي. لماذا ورد في القرآن يستحي ولم يرد يستحي؟ لأن العلماء كالأخفش، هذا من أئمة اللغة كما ينقل عنه ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب والجوهري في الصحاح، ينقلان كلاهما عن الأخفش أنه قال استحى، هذه لغة تميم، واستحيا بالياء لغة الحجاز. القرآن بأي لغة نزل؟ نزل بلغة الحجاز، لذلك تجدون دائما يستحي في القرآن. هذا معنى حيي مأخوذ من الحياء والاستحياء في حق المخلوق، والقباض النفسي عن القبائح وتركها لذلك، والفعل رأينا. ثالثا، في هذا الحديث فائدة أخرى، وهي إثبات اسم من أسماء الله عز وجل وهو الحي، وهو الحيي. وكما تقرر لدينا أن كل اسم من أسماء الله عز وجل هو صفة أيضا، إذن فنقول إن الحيي اسم يدل على صفة من صفات الله عز وجل، والأدلة على إثبات هذه الصفة كثيرة. في القرآن عندنا آيتان: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن الكفار قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما لهذا القرآن يذكر فيه البعوضة والذبابة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ما بال هذا القرآن يتحدث عن الذباب، أحيانا يتحدث عن النملة، أحيانا يتحدث فوق. فقال الله سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أو فما دونها. فما فوقها ما بمعنى فما دونها، فما فوقها في الصغر والحقارة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، أراد الله عز وجل أن يعلمهم شيئا ويؤدبهم. وما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم ذكر صفاته. كذلك قال عز وجل في سورة الأحزاب: والله لا يستحيي من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من بعض الناس الذين يكثرون البقاء، يأكلون معه ويمكثون، أو يأتونه في وقت الغداء ويمكثون. قلنا هذه الآية تسمى ابن عباس وعائشة آية الثقلاء، آية الثقلاء الذين يأتون وقت الغداء، السلام عليكم، ويبقى قاعد. فهذا يريد غير ناظرين إناء، ينظرون الأكل. فيستحي منكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل والله لا يستحي من الحق. لاحظ أن الله عز وجل أثبت في القرآن، في القرآن الكريم، صفة الاستحياء. أما من السنة ففي الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، ناس جازوا بالمسجد، أقبل ثلاثة نفر والباب هناك، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، ثالث راح. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. لاحظ الترهيب من ترك مجالس الذكر، مجالس العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله. لاحظ الإيواء، مجلس علم، آواه الله عز وجل، الذي يأتي مجالس العلم فقد آواه الله. وأما الثاني فاستحيا الله منه. شوف الحياء. وأما الآخر فأعرض الله عنه. شوف الترهيب. الشاهد أين هو في الحديث؟ فاستحيا الله منه. فيه إثبات صفة الاستحياء لله عز وجل، وهي صفة كمال وصفة جلال. كذلك ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة، جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحيي من الحق. جاءت تسأله عن أمر، نساء، أغلب النساء يستحيين من ذكر هذا، يعني خيرهن من كتبت لك ورقة وسألتك، خيرهن من أرسلت إليك زوجة. إن تسأل هذا السؤال صعب، ثم تستحي، لكنها قال: إن الله لا يستحيي من الحق. وإذا أسأل الآن عن ديني، عن ما يهمني، عن صلاتي، عن طهارتي، ما قالت له يا رسول الله لا حياء في الدين، قال شان إن الله لا يستحي من الحق، هذه العبارة الصحيحة، لا حياء في الدين. وش هذا؟ هذا الدين ما كاش فيه حياء، وش فيه تعذيب، تأسر، وش فيه؟ لا حياء في الدين، لا نافية للجيش، حياء إيش موافي الدين دار تلوت على من ذلك خبر، ما كاش حياء في الدين، يعني الدين تاعنا ما فيش كاش حياء. مش هذه كلمة، هذه كلمة لا تقال، حبيت تقولها زيد كلمة، لا حياء في تعلم الدين، قل لا حياء في تعلم الدين، في تعلم الدين ما كاش حياء. إنسان يسأل ويخاطب الناس بما يجب على من يعرفه، أما لا حياء في الدين، نفيت الحياء عن الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء من الإيمان شعبة من الإيمان، هو من الإيمان تقول ليس في الدين. فلاحظ فقه هذه المرأة، دخلت عليه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، ما هو سؤالك؟ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ حتى قالت عائشة بعض الروايات ما كنا نظن أن المرأة تحتلم، حتى سألت أم سليم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت أي نزل منها ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي تقصد رأت رؤيا في منامها، تبعنا، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. والحكم بالنسبة للرجل سواء، إذا رأت الماء نعم عليها غسل. إذن هذه الأحاديث، هذه الآية تشفي صفة الاستحياء، والحديث الذي لدينا إن الله حي يشفي صفة، فيه إثبات اسم. هناك حديث آخر فيه إثبات صفة اسم الحي، وهو في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح، أن رسول الله، أن يعلى بن أمية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، البراز هو الفضاء المكان الواسع، يغتسل بالبراز بلا إزار، يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. لاحظ في هذا الحديث أيضا إثبات اسم الحي. ممن أثبت من العلماء هذا الاسم كثير، كالحليمي رحمه الله، والبيهقي رحمه الله تعالى، وشيخ الحرمين، مو إمام الحرمين، شيخ الحرمين هو أبو الحسن محمد بن حبيب الكرجي رحمه الله، ينقل ذلك عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع، يذكر عنه أنه أثبت صفة أو اسم الحي دون تأويل. وممن أثبته أيضا الإمام القرطبي رحمه الله، وابن القيم في نونيته رحمه الله، حيث قال في نونيته وهو الحيي فليس يفضح عبده، شوف وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، إذا جهر العبد الشقي بالمعصية الله عز وجل حي منه ولا يفضحه، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران سبحانه. كثير ممن أثبت هذا الاسم للأسف أولوه قالوا الحياء هو ترك العقوبة، لا، الحياء هو الحياء كما يليق بالله عز وجل، كما يليق بالله عز وجل. نعود إلى حديثنا، إن الله حي، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع يديه عبده إليه أن يردهما صفرا خائبتين فائدا رابعا. في الحديث أيضا بيان أن رفع اليدين عند الدعاء من المندوبات، من الأمور المستحبات، من الفضائل الطيبات، هذا أمر مهم جدا، رفع اليدين عند الدعاء، يقول ترفع يديك عند الدعاء هكذا، لا يرفع يدين هكذا، لا يرفع إلا في الاستسقاء، أما لما رأينا الناس يصلون صلاة التراويح فإذا حان وقت الدعاء رفعوا أيديهم إلى السماء قرب بإذن علما بل رفعوا هكذا، هذا برفع يديك، هذا أبلغ في التضرع. أما في الاستسقاء جاءنا الحديث قال حتى كان يرى بياض إبطيه، حبس هنا. قلت هذا من الأمور الطيبة، كيف نستدل بأنه من الأمور الطيبة؟ الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه، رأيت لو مددت يدك إلى عبده يعطيك، ألا تستحي من أن تردها صفرا؟ صعب لا تستحي ولا لا تجيك صعبة. الله عز وجل أشد حياء، حيي كثير الحياء منك أيها العبد، هذه صفة كمال، فالله أولى بها، يستحي الله عز وجل من أن يرد يدك صفرا، فيجيبك دعاءك إما بأن يؤجله في الدنيا أو يؤخره يدخره يوم القيامة أو يصرف عنك بها سوءا. فهذا من الأمور العظيمة رفع اليدين عند الله. لماذا أقول هذا؟ هذا الفضيلة الطيبة وهذا المظهر الطيب وقع بين مطرقتين، وقع بين مطرقتين الإفراط والتفريط. أما الطائفة فقد أفرطت، فإما أن تخصص هذا الفعل بأوقات لم يأتي الشارع بتخصيصها فيها، لم يأتي الشارع تخصها مثلا بدبر الصلوات، وكل صلاة يرفع يديه، وكل صلاة يرفع يديه، لا، فهذا بدعة. تخصيصها دائما وكل صلاة برفع اليدين بدعة، هذا بدعة، مفهوم؟ ونحن رأينا أنه ما من عبادة مطلقة خصت بزمان أو مكان لم يأتي به الشرع فهو بدعة. ما رأيكم في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شيء من أعظم الفضائل. لكن تصور لو الإنسان كلما صلى وانصرف من صلاة السلام عليه، اللهم صل على رسول الله، لماذا قلت هذا؟ بتنصلي على ما عليش عليش قلتها هذا أنا فحت له، ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت اللهم صل عليه، صلى معك العصر، السلام عليكم، اللهم صل على رسول الله، ذكرت كذلك عليش مور المغرب مور العشاء ولات خلاص، خصت هذه العبادة الطيبة بوقت أو بمناسبة لم يأتي بها الدين، فتقول له إيه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في هذا الوقت بدعة. الله أكبر، أنتم تبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، تبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي نحن لم نقل لتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، نحن نعتقد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأشياء يا أخي، لكن لا تخصصها بهذا الوقت، هذا المكان لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا غيره، فهم هذا. إذن طائفة صارت تخصص هذه العبادة العظيمة بوقت لم يأتي به الشرع، طائفة نفسها التي أفرطت صارت تفعلها في أماكن جاء النهي عنها، مثلا الخطيب على المنبر، الخطيب يخطب على المنبر يحرك يديه يحرك القلوب يحرك، فإذا أراد أن يدعو 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 لبس أدعو الناس ما شاء الله أدعو، لكن أن ترفع يديك أيها الخطيب على المنبر تدعو، فقد جاء في ذلك النهي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والحديث في صحيح مسلم الحديث الذي ورد فيه النهي في صحيح مسلم، وهو ما رواه عمارة بن رؤيبة، هذا صحابي لا يعرفه كثير، عمارة بن رؤيبة غير معروف، رأى بشرى بن مروان، بشرى بن مروان بدع بدأت تظهر، تعرفوا عبد الملك بن مروان أخرج المنبر إلى مصلى العيد، بشر بن مروان رفع يديه، رآه عمار بن رؤيبة يرفع يديه على المنبر، فقال قبح الله هاتين اليدين، شوف أهل العلم، قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبته، حتى لو دعا يدعوها، أما أن يرفع يديه على المنبر فلا. لذلك اعلم أن هذا الأمر رفع اليدين عند الدعاء لا يجوز لنا أن نخصصه بوقت، أو لا يجوز لنا أن نفعله في مكان لم يأمرنا أو نهانا الشرع أن نفعل فيه. طائفة سمعت هذا ونسيت أن ما قلناه من أول أن رفع اليدين عند الدعاء من أعظم الأشياء، بل إذا سئلت أعطيني مثال عن الحديث المتواتر فقل له رفع اليدين، رفع اليدين عند الدعاء من المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطائفة جهلت بهذا وفرت من البدع، فرت من النهي فألغته، فلا تكاد ترى الآن أحد إلا من رحم ربك من يرفع يديه عند الدعاء ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء وغير ذلك. الإنسان لا يترك هذه العبادة فإنها مهمة جدا، يستحي الله عز وجل إذا رآك ترفع يديك إليه أن يردهما صفرا خائبتين. والأمر لم يقف عند هذا الحد يا أخوان، مش من يعني من الأمر، مش من الأمر، الأمر تاع حياء الله، الأمر لم يقف عند هذا، مو بس استحى بل إن الله عز وجل يغضب ممن لا يدعوه، ممن يترك دعاءه. عجيب، مو بس يستحي أن يرد دعاءك، بل يغضب عليك إذا لم تدعو، إذا لم تدعو، إذا تركت دعاء. وهذا الفضل العاشر، هذا الفضل العاشر أن الله عز وجل يغضب إذا تركت دعاءه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت بني آدم، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إذا سألته يغضب. هو الفرق. فبقى يقول لك لا تسألن بني آدم، لا تسألش من آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم إذا سألته يغضب. شو الفرق؟ كيف ألجأ إلى من ليس بيده شيء، وأترك من بيده مقاليد السماوات والأرض؟ هو الله عز وجل. لذلك استمع إلى هذا الحديث، فيه ترغيب شديد من ترك الدعاء. دبر رأسك، أنا أقول لك وش قال رسول الله، شوف سمع منيح مشاوي يقول لك وانت دبر رأسك. الحديث هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله عز وجل فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم. أعيد لفظ الحديث: من نزلت به فاقة، الحديث قلت عن ابن مسعود، من نزلت به فاقة، الفاقة هي الحاجة في اللغة، الفاقة هي الحاجة، نزلت به حاجة، ولكن كثر استعمالها الآن عند العرب عن الفقر وضيق العيش. ضيق العيش، الفاقة اليوم كتسمعها الفقر وضيق العيش، صارت غلب استعمال هذه اللفظة على ذلك، وإلا في اللغة هي الفاقة الحاجة. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس، وهو من أهل المسألة. لماذا؟ الذي ليس من أهل المسألة هذا لا يحل له أصلا أن يسأل. شفنا في كتاب الصدقات الأحاديث الكثيرة المرهبة من المسألة، فالذي يسأل وهو ليس من أهل المسألة فهو يأكل سحتا، الذي يسأل وهو ليس من أهل المسألة يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا عظام، يحشر يوم القيامة عظام ينزع من لحمه وجهه بمقدار ما كان يسأل. فالإنسان يترك المسألة، وقلنا الأحاديث كثرت في هذا حتى صار الصحابة لا يخافون شيء كما يخافون المسألة، صار يقع من أحدهم الصوت ولا يقول لأخيه ناولني إياه، صوت وش فيه؟ وقع لك قلم في أولك تقول مش تروح تدير مشاكل، قل حرام، لا ناولني إياه. لكن الصحابة ربوا أنفسهم على ترك المسألة في مثل الأشياء الحقيرة، فلا تسأل عن الأشياء العظيمة كبيرة. من نزلت به ثاقته فأنزلها بالناس وهو ليس من أهل المسألة. ما معنى أنزلها بالناس؟ الذي له حق المسألة ينزلها بالناس، لا نعم، لكن المشكلة لا بد أن يعرضها أولا على رب الناس، أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عنه فاقته، ثم يقصد الناس. دائما هكذا شأن المؤمن، هذا هو المتوكل الصادق على الله، أنه لا يترك مسبب الأسباب. الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأسباب، فالجأ إليه أولا: يا رب وفقنا لسد هذه الحاجة، ثم لا ريب إن كنت من أهل المسألة أن تقصد من بيده الإعانة على سد حاجتك. المهم هذا فيه طعن في التوكل، فيه خدش في التوكل، السؤال دون اللجوء قبل كل شيء على الله إلى الله فيه طعن في التوكل وخدش به. فهم. وهذا كنا رأينا نظائره، كنا رأينا نظائره كثيرا. هذا ما هو جزاؤه؟ من سأل الناس مباشرة ولم يسأل الله عز وجل، هذا لن تسد فاقته، حاجته لا تسد. قال لك العلماء: إما لا تسد كلية، أو تسد ويضيق عليه في حاجة أخرى أشد، يبقى دائما في حاجة، يبقى دائما في حاجة. مفهوم هذا؟ فهذا لن تسد فاقته، لا بد من أن تدعو الله أولا ثم تقصد الناس. أما من أنزلها بالله واعتمد على مولاه عز وجل، وذلك بسؤاله والإلحاح عليه والتضرع إليه وتمرير الوجه عند عتبة بابه. فهذا مثل عبد الله بن مبارك مثلا، مرة أرسل إلى أمير، بعث إلى أمير، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقد رفعت حاجتي إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليك، فإن أردت قضاءها فذاك، وإلا فقد أغنانا الله من فضله. نقطة. إذن شوف، سأل الله قبل كل شيء بعدين رفع الأمر إلى الأمير، هذا أنزل مسألته وحاجته بالله أولا، ثم جعل العبد سببا فقط بمجرد آلة. من أنزلها بالله فيوشك، يوشك هنا ليس الفعل المعروف أو شفاية، يوشك بمعنى أنه يسرع ويعجل، لذلك يسمى السير السريع شنو الوشيك. فيوشك الله له أن يسرع له ويعجل له برزق عاجل، طبعا إن كانت المصلحة في ذلك، وإن لم تكن المصلحة في ذلك يدخره له يوم القيامة أو يصرف عنه من السوء مثل ذلك. المهم الله يغضب إن تركت سؤاله، هذا هو المقصود، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فضل أخير وهو أنه بلغ بالدعاء أنه يرد القضاء، يرد القدر، وهذا سنشرحه إن شاء الله بعد حين. تفضل. قلت باقي لنا أن نتدارس الفضل الحادي عشر، وهذا يعني أن عدد الفضائل الثابتة للدعاء يقف عند هذا الحد، لكن هذا ما تضمنته الأحاديث التي ذكرها المصنف وكفى بها ترغيبا. فالفضل الحادي عشر وهو أن الدعاء من عجائبه أنه يرد القضاء، يرد القدر. وحديثان ذكرهما المصنف في ذلك، أما الحديث الأول فهو حديث سلمان، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني حديث سلمان الفارسي، كلاهما بلفظ واحد، ولفظ الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، وفي رواية سلمان لا يرد القضاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم ورواه الترمذي أيضا عن سلمان. هناك زيادة في حديث ثوبان ضعيفة، وهي وإن العبد لا يحرم، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه، هذه زيادة ضعيفة غير ثابتة، لكن الجزء الصحيح هو لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وهنا المسألة، سبق أن ذكرنا أن المقرر في النفوس وعقيدة المسلمين أن ما كتبه الله عز وجل لا بد أن يصيب المرأة، مفهوم؟ أمر كتبه الله لا بد أن يصيبك، ولا يغير ما كتبه الله عز وجل شيء. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ يعني لو كان الله عز وجل قد قدر لك أشياء تنزل بك أمكن الدعاء أن يردها بإذن الله، فكيف نوجه هذين الحديثين؟ اختلفت أقوال أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أنه ليس على ظاهره وليس على حقيقته، بل هو على المجاز وعلى التشبيه، ومنهم من حمله على حقيقته ففسره بتفسير جيد، ومنهم من حمله على حقيقته أيضا وفسره تفسيرا أجود. عندك ثلاثة أشياء: الأول حمل الحديث على التشبيه وليس على الحقيقة، الجواب الثاني حمله على الحقيقة لكن فسره بتفسير صحيح وجيد، لكن التفسير الثالث فسره بتفسير أجود. أما القول الأول فقد ذكره الطيبي رحمه الله تعالى دائما، فقال قيل إنه ليس على ظاهره، قالوا ليس على ظاهره، وتأويله ما معنى إذن لا يرد الدعاء القدر إلا الدعاء؟ قال هنا القدر ليس هو الشيء الذي كتبه الله لك، إنما القدر هنا الشيء الذي تخشى أن يكتبه الله عليك، الشيء الذي تخشى أن يكتبه الله عليك. مثلا أنت الآن تخشى أن تمرض غدا ولا لا؟ تخشى أن تمرض، فتتخذ الأسباب التي تقيك من ذلك المرض. فأنت هنا تدعو الله عز وجل بأدعي اللهم اصرف عنا البلاء، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا أشياء، هذا تتقي بها القدر الذي كتبه الله، أو تتقي القدر الذي تظن أو تخشى أن يكون قد كتب عليه. فهؤلاء إذن هذا في نظر المتكلم يظنه يخشى أن يكون هو قدر الله. واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين، تعرفوا الحديث لما وقع الطاعون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أصيبت الشام بطاعون معروف بطاعون عمواس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنكم أننا إذا سمعنا بالطاعون قد دخل ووقع بأرض قوم لا ندخلوه، ومن كان بداخلها لا يخرج منها، مفهوم؟ إن قدر له الموت فهو شهادة، وإن قدر له النجاة، المهم لم ينقل إلينا الفيروس معروف الفيروس الذي يحمل هذا الطعام، هذا إعجاز علمي أثبته العلم الحديث. فكون الإنسان لم يصب بالطاعون وهو داخل بلدة التي أصيبت الناس بها بالطاعون لا يعني شيء إلا أن لديه مقاومة داخلية، لو خرج من تلك الأرض ولقيك أنت الصحيح ربما أصابك، يعني الفيروس هذا لم يفعل فيك شيء لكن يفعل في غيره، هذا أمر معروف. عبد الرحمن بن عوف سمع عمر بن الخطاب يقول قولا يعني ما فقه، عمر بن الخطاب يقول هذا، قال يلا ارجعوا لن ندخل الشام. فقال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ إذا ربي كتب لك المرض تفر؟ فقال آه لو غيرك قالها عبد الرحمن، عبد الرحمن أحد العشر المبشرين بالجنة، نفر من قدر الله بقدر الله، الذي فررت منه هل هو قدر الله؟ هل هو في قدر الله الذي فررت منه؟ هو قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لكنه لم يقدر لك المرض، لما فررت لم يقدر لك المرض، لماذا سميته قدرا؟ في ظني أخشى أن يكون ذلك قدر الله فأفر منه إلى من؟ إلى قدر الله. تسميته قدرا إذن مجازية وليست حقيقية، ما تخشى أن يكون هو القدر فررت منه، مفهوم؟ إلى قدر الله، اتفقنا؟ قالوا إذن لا يرد الدعاء إلى القدر، لا شك أن المعنى هذا جيد، لكن هناك ما هو أحسن. قول الثاني قالوا هو على حقيقته لكن بمعنى لا يرد الدعاء إلا القدر، أن ما قدره الله عز وجل عليك سيصيبك لا شك، لكن المولى عز وجل ييسره عليك كأنه لم ينزل بك، ييسره عليك كأنه لم ينزل بك، مفهوم؟ يؤيده الحديث السابق إن الدعاء ينفع مما نزل، بمعنى يرفعه إذا نزل يرفع أو يخففه، فقالوا معنى لا يرد الدعاء أي لا يخفف، لا يرد القدر، لا يخفف القدر إلا الدعاء، فعليكم عباد الله بالدعاء. أما القول الثالث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 88 بعد 400، وهو أجود ما قيل، وقد وافقه الطيبي رحمه الله على ذلك كما سنرى، يقول مخلص كلامه، يقول ابن تيمية رحمه الله أن الصحف صحفان نوعان من الصحف، صحف هي اللوح المحفوظ، هي اللوح المحفوظ هذا لا يتغير ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل، اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عز وجل وهو لا يتغير، أمر مبرم نقطة، يحدث ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 السنة يصيب العبد لا يخطئه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله يسهل، اتفقنا؟ هذا لا يتغير. أما الذي يتغير، هناك صحف تتغير، فهي الصحف التي بأيدي الملائكة. نحن نعلم أن في ليلة القدر سميت بليلة القدر بسبب أن المقادير تقدر في تلك الليلة، مقادير تاع الحياة كلها، لا مقادير العام، مقادير العام تقدر فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمر حكمنا به في ذلك العام يكتب في ليلة القدر. ماشي. الملك عنده سجل أنك ستموت ابن 40 سنة، فإذا بك اللهم أطل عمري في طاعتك، دعاء ولا لا؟ دعاء، صعد الدعاء. إذا أراد الله أن يجيبك فيجيبه: يا رب لقد دعا عبدك، دعاك عبدك بأن تطيل عمره في طاعتك، أضف لعبدي كذا كذا سنة. فيضيف الملك 5 سنوات 10 سنوات لا ندري، ذلك الذي كتبه يوافق في الأخير ما كتب الله في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات. مفهوم هذا؟ كذلك دعوت أنت: اللهم اصرف عني السوء، خرج من بيتك، قدر لك في صحف الملائكة أن سيارة ستصدمك، عافانا الله وإياك. فلكن عندما قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وش تقول الملائكة؟ الملك كفيت ووقيت. لا لا، شفناه الذكر، شفناه في الذكر. فعندئذ يا رب، ما هو قال دعاء، يلا قيه ذلك المصاب، محل يمحوه أو يخففه، خففه تقيس كش عبد، هو أقدمت كشك سيارة، المهم يخففه أو يزيله. فعندما يكتب الملك أن اليوم مكاش مصحة كشك سيارة محاها، يوافق في الأخير ما كتبه الملك، يوافق ما هو في اللوح المحفوظ. وحمل عليه كلام شيخ الإسلام، حمل عليه قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وين؟ أين يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وين؟ في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، الأم المرجع الذي لا يتغير. وهذا لا شك أنه من أجود ما قيل في هذه المسألة رحمه الله تعالى. إذن لا يرد القدر، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فعليكم عباد الله بالدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر، العمر هو الحياة، إلا البر. من أراد أن يزيد الله في عمره فيكثر من البر، ومن أعظم البر بر الوالدين، بر الإخوة، صلة الأرحام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ الله له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه، لأنه من البر. فكذلك إذا وصل العبد رحمه، إذا عمل أعمال البر أضاف الله له وأنشأ له في أجله، إن شاء إن شاء أن يعجله له في الدنيا، ويتغير القدر ويتغير هذا الزيادة وهذا النقصان في صحف الملائكة، ويبقى ما عند الله لا يتغير. قال الإمام الطيب رحمه الله تعالى: وعلى ما ذكر، اكتب هذه، وعلى ما ذكر حمل قوله عز وجل: ثم قضى أجلا، أجلا، ثم قضى أجلا عند الملائكة، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قضى أجلا هذا يبقى عند ملك الموت، عند ملك الملائكة تعلم، لكن الأجل المسمى يبقى عنده سبحانه وتعالى. قال: والحاصل، ده كلام الطيبي، والحاصل أن القضاء المعلق ببر الوالدين، بصلة الأرحام، أن القضاء بالدعاء، أن القضاء المعلق يتغير، والقضاء المبرم لا يبدل ولا يغير. ونكتفي بهذا مجلس إن شاء الله تعالى القادم يوم الأربعاء، لنتطرق إلى الأحاديث التي فيها آداب وشروط الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.